والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في المقصد الثالث في المفاهيم. شو واحدة بس المناظر ويحكي عجيبين عليه. المقصد الثالث في المفاهيم، وقلنا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه تعرض إلى مقدمة فيها أمور، وتقدم الكلام في الأمر الأول والثاني منها ولا حاجة فيه إلى الإعادة. الأمر الثالث الذي تطرق له المصنف في المقام هو هل أن المفهومية، عنوان المفهومية والمنطوقية، هل هما من صفات المدلول أم من صفات الدلالة أو الدال؟ والمصنف رضوان الله تعالى عليه يقول لا يرى هنالك أثر أو ثمرة عملية تترتب على هذا البحث، أي سواء قلنا أنهما من صفات المدلول أم من صفات الدلالة ليس الكلام فيه، إنما الكلام في إثبات المفهوم وعدمه. هذه هي الثمرة العملية التي تكون فيها الغنى والكفاية في البحث الفقهي في كيفية الاستدلال، كيفية الاستفادة من روايات أهل البيت عليهم السلام. إذن كون المفهومية أو المنطوقية من صفات المدلول أو من صفات الدلالة لا ثمرة عملية فيهما، بل يقال أنهما سواء كان على هذا النحو أو على ذاك النحو إنما نبحث عن ثبوت المفهوم وعدمه، أي أن الأثر إذا قلنا بالمفهوم يترتب سواء كان من صفات الدلالة أو كان من صفات المدلول. ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه في ضمن هذا البحث أيضا اختار أنهما من صفات المدلول وليس من صفات الدلالة. توضيح ذلك أن يقال أن المنطوقية والمفهومية في الحقيقة هل هما من صفات الدلالة، أي من صفات الدال بما هو دال، بأن يقال أن اللفظ الدال على المعنى، هذا اللفظ الدال على المعنى بالمطابقة أو بقرينة الحكمة أو بالقرينة الخاصة، هل هذا اللفظ يعبر عنه بالمنطوق، كما أن المعنى أو الحكم الملازم لهذا المنطوق يدل عليه اللفظ ويقال أن هذا ماذا؟ مفهوم. فنلاحظ أن اللفظ بما هو لفظ الدال على ذلك المعنى يقال له منطوق إذا كان دالا على المعنى المنطوقي، ويقال له ماذا؟ ويقال له مفهوم، أي نفس ذلك اللفظ يكون الواص بلحاظه كما يأتي إن شاء الله تعالى نبينه. فإذن اللفظ منطوق لا المعنى منطوق، اللفظ الدال على هذا المعنى في الكلام يقال له ماذا؟ هذا اللفظ منطوق، كما أن هذا اللفظ الدال على تلك الخصوصية المستتبعة لذلك الحكم يقال ذلك اللفظ ماذا؟ مفهوم. فنلاحظ أن المنطوقية والمفهومية صفتان لنفس اللفظ الدال وليس صفتان للمدلول، واضح إن شاء الله. وأما إذا قلنا بأنهما صفتان للمدلول ماذا يكون المعنى؟ يقال هكذا أن المعنى المدلول عليه في محل النطق هذا منطوق، أي أن المعنى الذي دل عليه اللفظ بالمطابقة يقال له ماذا؟ منطوق. أما المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق يقال عليه ماذا؟ يقال عليه مفهوم. فالمعنى المدلول باللفظ يوصف بالمنطوقية تارة وبالمفهومية أخرى. لاحظتم؟ فيكون وصف المعنى بالمنطوقية والمفهومية بلحاظ نفسه، كما في زيد قائم، نصف زيدا بالقيام، فها هنا أيضا المعنى نفسه المدلول باللفظ موصوف بأنه ماذا؟ بأنه منطوق أو مفهوم. واضح؟ نعم، قد توصف الدلالة به، أي الدال قد يوصف به بأن يقال بأن هذه دلالة منطوقية، كما يقال بأنه ماذا؟ كما في المفهوم المخالف يعبر عنه بدليل الخطاب، يقولون هذه ماذا؟ عفوا، أن يقال أن هذا منطوق وهذه دلالة منطوقية، في مقابل يقال أن هذه دلالة مفهومية. ولكن وصف الدلالة بالمفهومية والمنطوقية على هذا المعنى، أي لو قلنا أن المنطوقية والمفهومية وصفين للمعنى لا لللفظ الدال، وصف الدلالة بالمنطوقية والمفهومية أن يكون من قبيل وصف الشيء بحال متعلقه، كما يقال زيد قائم أبوه، فزيد وصفناه بالقيام، ولكن ماذا؟ إنما على سبيل المجاز بلحاظ ماذا؟ قيامي ماذا؟ قيام الأب. ها هنا الدلالة توصف بالمنطوقية والمفهومية، ولكن لا بلحاظ نفسها، ولكن بلحاظ ماذا؟ ولكن بلحاظ المعنى المدلول عليه باللفظ، باعتبار أن المعنى منطوق والمعنى مفهوم، نصف تلك الدلالة بالمفهومية والمنطوقية أخرى. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال قدس سره، كما شوي انتبهوا ياي، كما لا يهمنا بيان أن المنطوقية والمفهومية من صفات المدلول أو من صفات الدلالة، وإن كان بصفات المدلول أشبه، أي أقرب. زين؟ نعم، وتوصيف الدلالة بالمفهومية والمنطوقية أحيانا كان من باب توصيف بحال المتعلق، التوصيف بحال المتعلق، يعني إذا قلت إن قلت إذا كانت المفهومية والمنطوقية صفتان للمعنى، فكيف تقولون عندنا دلالة منطوقية وعندنا دلالة شنو؟ مفهومية. شلون تقولون هكذا عبارة؟ لابد ما تقولون هذا، تقولون لأن المعنى هو الموصوف بالمنطوقية والمفهوم. المصنف أجاب عنها، إن قلت قلنا أن وصف الدلالة بالمنطوقية والمفهومية إنما هو بلحاظ المتعلق، أي المعنى، فيكون من قبيل وصف الشيء بحال متعلقه، فيكون كحال زيد قائم أبوه. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الأمر الثالث الذي تعرض له المصنف. الأمر الرابع الذي تعرض له المصنف هو، هل النزاع في المفهوم كبروي أم صغروي؟ فعندما يقال هل مفهوم الشرط حجة أو ليس بحجة، هل هذا النزاع نزاعا كبرويا أم نزاعا صغرويا؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول بما تبين لدينا سابقا من الأمر الأول من أن المفهوم حكم إنشائي أو إخباري، شنو؟ تستتبعه خصوصية في المعنى المنطوقي، بلحاظ تلك الخصوصية أو لولا تلك الخصوصية لما كان هنالك حكم لازم، وهو الربط الخاص بين الموضوع والمحمول. تلك الخصوصية إما خصوصية التعليق وإما خصوصية الانحصار، المدلول عليها باللفظ إما بالوضع أو بقرينة الحكمة، أو نحن أضفنا أمرا ثالث وهو الانصراف. أحسنتم، جيد، وين منتبهين وياه؟ جيد. إذن نحن نريد أن نقول هل هنالك قضية أخرى ملازمة للقضية المنطوقية أو ليس هنالك؟ فإذا كان هنالك قضية، فإذن هنالك شنو؟ هنالك شيئان، هنالك حكمان، حكم منطوقي وحكم ماذا؟ حكم مفهومي، وهذا الحكم المفهومي لازم لذلك الحكم المنطوقي. أو لا، أن المنطوق ليس فيه تلك الخصوصية حتى يستفاد حكما لازما. ومعنى شنو؟ إذن يدور الأمر بين الوجود ماذا؟ بين الوجود والعدم. فمعنى قولهم بأن مفهوم الشرط حجة ليس معناه أن مفهوم الشرط ثابت ثم نبحث أنه هذا الثابت حجة أو ليس بحجة، لا، ليس الأمر كذلك. إنما البحث مالتنا في الحقيقة شنو؟ أن هل هنالك مفهوم للقضية الشرطية ثابت أو لا؟ بعد الثبوت نبحث أن نقول هل هذا الثابت حجة أو ليس بحجة؟ هذا بحثه في حجية الظواهر. فنقول هل القضية المنطوقية إذا كانت شرطية أو لقبية أو غائية أو وصفية أو حص أو استثنائية وأشبه ذلك، هل تدل على ماذا؟ على حكم آخر يعبر عنه بالمفهوم وهو المعبر عنه بالانتفاء عند الانتفاء، أو لا يدل على حكم آخر؟ إذا دل على حكم آخر نقول إذن هو ظاهر في حكم لازم. هذه القضية المنطوقية بلحاظ خصوصية فيها اقتضت ماذا؟ حكما آخر. إذن ثبت هذا الحكم. إذا ثبت هذا الحكم بعدين نبحث هل أن هذا الظاهر حجة أو ليس بحجة. هذا في بحثه شنو؟ في بحث الحجج. إذن كلامنا في المقام إنما هو تنقيح صغرى لكبرى ماذا؟ حجية الظهور. هل هنا ظهور أو ليس هنا ظهور؟ معناه هل هنا مفهوم ثابت موجود، أي الانتفاء عند الانتفاء، أو ليس بموجود؟ إن كان موجودا شنو؟ ينقح صغرى لكبرى. إذا لم يكن موجودا حينئذ لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى حجية ظهور. واضح إن شاء الله؟ إذن النزاع في المقام نزاعا صغرويا. فقولهم بأن مفهوم الشرط حجة هذا تعبير تسامحي في الحقيقة، ليس المراد منا أن مفهوم الشرط بعد ثبوته أي الانتفاع الملازم الانتفاع عند الانتفاء أن نقول أنه حجة أو ليس بحجة. معنى أنه شنو؟ داخل في بحث. نقول إذا كان ثابتا فهو شنو؟ داخل تحت الظهورات. فالظهورات نقول بأن الظهورات حجة وليس بحجة، ذاك بحث آخر. واضح إن شاء الله؟ إذا النزاع هنا صغروي. قال قدس سره: وقد انقدح من ذلك أن النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه في الحقيقة إنما يكون في أن القضية الشرطية أو الوصفية أو غيرهما من اللقبية والغائية هل تدل بالواضع أو بالقرينة العامة على أساس مقدمات الحكمة على تلك الخصوصية في المنطوق المستتبعة لتلك القضية الأخرى أم لا؟ إذن كلامنا في أصل الثبوت، هنالك قضية أخرى أو ليست هناك قضية أخرى؟ فيدور الأمر بين الوجود والعدم، لا بين ماذا؟ أنه موجود ويدور أمره بين كونه حجة أو ليس بحجة. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا انتهى الكلام في هذه المقدمة. الكلام فعلا دخل المصنف في الفصل الأول كما قلنا أن القدماء طرحوا الباحث في المنطوق والمفهوم كحال حال ماذا؟ العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. فبحثوا عن المنطوق وأقسامه وعن المفهوم وأقسامه. أما المصنف رضوان الله تعالى عليه فحصر البحث في خصوص ماذا؟ في خصوص المفهوم لا غير، فلذلك تعرض إلى خصوص أقسام ماذا؟ إلى أقسام المفهوم. وأول تلك المفاهيم التي عليها محل الرحى والتي هي عامة البلوى في الفقه مفهوم الشرط. هل مفهوم الشرط ثابت أو ليس بثابت؟ هل يعني مفهوم الشرط، عن التعبير مفهوم الشرط أي على سبيل شنو؟ على سبيل العنوانية. هل التعبير الصحيح أن نقول هل الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ فقولي هل مفهوم الشرط ثابت أو ليس ثابت، ستقول لي تبدأ تعبر بمفهوم الشرط يعني ثابت، شنو تقول ثابت أو ليس بثابت؟ لا، أنا قصدي لما أقول مفهوم الشرط ثابت أو ليس بثابت، هل أن الجملة الشرطية كقولي إذا جاءك زيد فأكرمه تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم؟ قبل الدخول في هذا الباحث وبيان معنى الشرط نقدم مقدمة نافعة لكم قبل الدخول، وهو وإن كانت مطروحة عند القدماء في الحقيقة أن المفهوم عندهم وخاصة عند المتأخرين ينقسم إلى قسمين غير هذه الأقسام، لا بلحاظ آخر، وهو القسم الأول يعبر عنه بالمفهوم بالدرجة الأدنى. أنا نوضح هذه المصطلحات تكون نافعة. القسم الثاني المفهوم بالدرجة الأعلى أو ما يعبر عنه بالدرجة الأولى في مقابل أول ما يعبر عنه بالدرجة الثانية. أما المفهوم بالدرجة الثانية شوي انتبهوا ياي، وهو ما يدل عليه شنو؟ ما يدل الكلام على دخالة القيد في ترتب الحكم. شوي نوضحها بمثال. عندما يقال أكرم العالم، ها هنا موضوع ومحمول، وهو وجوب إكرام العالم، أي أن الوجوب ثابت، أي وجوب الإكرام ثابت لطبيعي العالم على إطلاقه وسريانه، سواء كان فاسقا أم كان عادلا الحكم بوجوب الإكرام ثابت له. عندنا قضية أخرى وهو أن يقال أكرم العالم العادل، ها هنا في الحقيقة عندي موضوع وهو العالم وعندي محمول وهو الإكرام، ولكن الموضوع أخذ فيه قيدا وهو ماذا؟ وهي العدالة. ظاهر هذا الكلام شنو؟ أن وجوب الإكرام ليس ثابتا لطبيعي العالم على إطلاقه ولسريانه، بل ثابت للعالم العادل بهذا القيد. معنى هذا شنو؟ معنى أن هذا القيد يقول لك إني لي دخل في تأثير ثبوت هذا الحكم لهذا الموضوع، أي أن الموضوع لهذا الحكم ليس هو طبيعي العالم. ترى أنا إلي دخالة، أنا لما ذكرني المتكلم أي العدالة تقول أنا إلي دخالة في ترتب الحكم. وهذا معنى شنو؟ مجرد نفي أن يكون الحكم ثابت للطبيعي، ليس بثابت للطبيعي بل ثابت للعالم العادل. ولكن بنفس الدور العدالة لا تقتضي أن تكون هي العلة التامة المنحصرة لثبوت وجوب الإكرام، قد تكون هنالك ماذا؟ هنالك علة أخرى لثبوت وجوب الإكرام للعالم، كأن يكون ماذا؟ كأن يكون خادما للمجتمع. أكرم العالم الخادم، كأن يكون خادما، أن يكون تقيا وأشبه ذلك، ويا أن يكون هاشميا. إذن ها هنا في العدالة يلحظ فيها جنبتين. من جانب تقول لك أنا مقتضى وجودي في الكلام أن الإكرام ليس ثابتا للطبيعي، أي لطبيعي العالم على إطلاقه وسريان. يا بليش؟ قالوا لإحترازية القيود، بمعنى أنه لو قلنا بأن الإكرام ثابت لطبيعي العالم لكان ذكر قيد العدالة لغون، لا قيمة له. قلت بعد ليش تقيد تقول العالم العادل؟ إذا كان العالم بما هو عالم هو شنو محط نظر الإكرام، ليش تقيده بالعادل؟ يعني سواء كان عادل أو غير عادل يجب إكرامه، لما قيدته بالعادل؟ إذن مقتضى احترازية القيود هو ماذا؟ أن يكون للعدالة دخل في ترتب الحكم، هذا من هذا الجانب لأجل احترازية القيد. لكن من جانب آخر يقول هذا القيد أنا لا أنفي أن يكون هنالك قيد آخر يترتب عليه شنو وجوب الإكرام بالنسبة إلى العالم، كأن يكون هاجميا. فهو من جانب ينفي أن يكون الحكم ثابتا لطبيعي العالم، من جانب آخر لا ينفي أن يكون هو العلة المنحصرة، بل يمكن أن يكون هنالك علة أخرى. هذا ما يعبر عنه بالمفهوم من الدرجة الثانية، وهو ليس منظورا للقدماء، وإنما منظور القدماء هو القسم الثاني، وهو ماذا؟ أن يكون المفهوم بالدرجة الأولى، وهو ما يعبر عنه بالانتفاء عند الانتفاء. معناه شنو؟ أن هذا القيد ينفي كلا الجنبتين، كما ينفي أن يكون الحكم ثابت لطبيعي العالم، كذلك ينفي أن يكون هنالك قيد آخر له دور مؤثر. يقول أنا بنفسي إلي دخالة في أن شنو؟ في أن لا يكون الحكم ثابتا للطبيعي، وبنفسي إلي دخالة بأن شنو؟ أنفي أن يكون هنالك قيد. شفت الفرق بين الدرجة الثانية والأولى؟ درجة الثانية ما ينفي هذا، الدرجة الأولى ماذا؟ ينفي هذا. وياي هذا في الحقيقة يعبرون عنه بالانتفاء عند الانتفاء، أي أن القيد له دخالة في ترتب الحكم، وينفي أن يكون هنالك قيد آخر مما يترتب عليه ذلك الحكم، ويعبر عنه بالعلة المنحصرة. هذا التقسيم اقترحه المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، وجرى عليه جل من تأخر بأن هنالك مفهومين. فنحن نريد لا ريب ولا إشكال أن الدرجة الثانية من المفهوم ثابتة لمفهوم لجملة الشرطية، أي أن الجملة الشرطية إن جاءك زيد فأكرمه تدل على أن للمجيء ماذا؟ دخل، وليس الإكرام ثابت لزيد مطلقا جاء أو لم يأتي، أتى أو لم يأتي، وياي هذا إذا دخل بهذا المقدار. لكن هذا المقدار ثابت عند العلماء، أي المفهوم من الدرجة الثانية، إنما البحث هل يدل هذا الشرط على ماذا؟ على العلة المنحصرة، بمعنى يدل على الانتفاء عند الانتفاء، معناه أن هذا الشرط له دخالة، كما أن له دخالة أن لا يكون الحكم ثابتا لزيد على سبيل الإطلاق، كذلك له دخالة أنه لا يكون هنالك علة أخرى غير المجيء أو لا. هذا هو البحث. إذن المفهوم من الدرجة الثانية ثابت للجملة الشرطية، وإنما الكلام في أنه هل للجملة الشرطية مفهوم من الدرجة الأولى أم لا. وضحت الفكرة؟ جيد. نقول أن المصنف شوي انتبهوا يعني. أن المصنف يقول لا ريب ولا إشكال أن هنالك استعمال للجملة الشرطية ولا يراد منها إلا الثبوت عند الثبوت، أي إذا ثبت الشرط ثبت الجزاء، بل عدها البعض صاحب الفوائد الطوسية أن هنالك 100 مورد في القرآن الكريم لم يرد من الجملة الشرطية إلا الثبوت عند الثبوت، أي ثبوت الجزاء على تقدير ثبوت الشرط فقط، أما الانتفاع على الانتفاع فلم تستعملوا فيه. هكذا ذكر وياي. وكذلك إذا قامت قرينة خاصة على دلت تلك القرينة على أن الجملة الشرطية تدل على الانتفاع عند الانتفاع في مقام خاص بلحاظ قرينة خاصة، لا بد من ماذا؟ لا بد من الأخذ به. إنما الكلام لو خلي وطبع الجملة الشرطية، وردت جملة شرطية من دون وجود قراءة خاصة لا تدل على الثبوت عند الثبوت فقط، ولا تدل على شنو؟ على الانتفاع عند الانتفاع، لا، مجرد ورود جملة شرطية، هل تدل على الانتفاع عند الانتفاع أو لا؟ واضح إن شاء الله؟ هذا هو الكلام، وهو المعبر عنه بالمفهوم من الدرجة الأولى وياي. فنقول أن الشرط له إطلاقات متعددة. المعنى الأول للشرط بمعنى عند اللغة وهو بمعنى الالتزام والعهد، وهو الوارد في باب المعاملات، كأن يقول أبيعك هذا بشرط أن تخيط لي ثوبي، هذا هو الشرط، هو الالتزام. هنا هذا بمعناه اللغوي. الشرط هناك بمعناه المعقولي، وهو ما يكون متمما لفاعلية الفاعل أو لقابلية القابل، وهذا معلوم إما من جهة فاعلية الفاعل، فمن جهة ماذا؟ أن يكون تقريب النار المقتضي موجود والمانع مفقود، ولكن تقريب النار إلى الورقة ما لم يقرب النار إلى الورقة لا يوجب الإحراق، فالمقتضي ها هنا والشرط هو التقريب وياي. هذا من جهة فاعلية الفاعل، أو يكون متمما لقابلية القابل، كشنو؟ كإثبات اليبوسة بالنسبة إلى الورقة إذا كانت مبللة مثلا، ولذلك يقول البلال يكون مانعا، اليبوس يكون ماذا؟ شرطا، شرطا بمعنى مصحح لقابلية القابل، كما أنه متمم لفاعلية الفاعل باللحاظ الأول. هذا بالاصطلاح المعقولي. أما باصطلاح المتكلمين، طبعا قد تتداخل هذه بين الاصطلاح المعقولي والمتكلمي، قد تتداخل. أما باصطلاح المتكلمين فيقال أنه ما لا يلزم من وجوده الوجود، ولكن يلزم من عدمه العدم. هذا المعنى أي باصطلاح المتكلمين يناسب اصطلاح أهل المعقول، وإن لوحظ في جانب ماذا؟ في جانب أهل المعقول جهة وجنبة غير ملحوظة عند ماذا؟ عند المتكلمين. وإلا إذا لم تكن هنالك، شوفوا انتبهوا، إذا وجد التقريب ولكن لم يوجد المقتضي، فلا يلزم التقريب، نفس تقريب النار إلى الورقة وياي، تقريب إذا لم تكن مثلا، إذا لم تكن النار موجودة وكانت قريبة مثلا الورقة، أو معنى آخر ها هنا تحقق الشرط ولكن المقتضي لم يتحقق وياي. وقد يكون بالعكس، قد يكون بالعكس، إذن لا يلزم من وجوده الوجود ولكن يلزم من عدمه العدم، إذا كانت النار موجودة والورق موجود ولكن التقريب غير موجود هنا في الحقيقة لا يتحقق الإحراق، فإذن يلزم من عدمه العدم يجري أيضا في الاصطلاح المعقول، ولكن النظرة المعقولية تختلف للشرط من جهة أخرى. لاحظت، فلذلك قالوا بأنه إما أن يكون متمما لفاعلية الفاعل أو لقابلية القابل. شوية انتبهوا يعني. جيد. وهنالك اصطلاح للشرط عند النحويين، وهو أن يكون مدخولا لأن الشرطية وأخواتها. إن جاءك زيد فأكرم. وياي إحنا في بداية الكلام خنشوف أي معنى للشرط مراد في المقام، هل بالإصطلاح اللغوي، بالإصطلاح المعقولي، بإصطلاح المتكلمين الذي هو عليه جل الأصوليين والمناطقة، زين، أم بالإصطلاح النحوي. إحنا ماذا عرفنا المفهوم؟ عرفنا حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه ماذا؟ خصوصية في المعنى المنطوقي. تلك الخصوصية مدلول عليها باللفظ، إما بالوضع أو بمقدمات الحكمة، أي بالإطلاق ومقدمات الحكمة. إذن لابد وأن نقول أن المفهوم الذي هو الحكم مدلولا لتلك الخصوصية، فحينئذ الدال على الثبوت عند الثبوت إنما هو ماذا؟ اللفظ المنطوق به المعنى، فيكون المعنى هو المنطوق. دال ذلك اللفظ على خصوصية في المعنى المنطوقي، هذه الخصوصية تدل على ماذا؟ تدل على المفهوم، أي على هذا الحكم الآخر. إذن الكل يقول بأنه ماذا؟ الذي يدل على الثبوت عند الثبوت إنما هو اللفظ، فلا بد وأن تكون تلك الخصوصية المدلولة أو الخصوصية المستتبعة لذلك الحكم أيضا مدلول عليها باللفظ. ولا ريب ولا إشكال أن الشرط بمعناه اللغوي أو بمعناه ماذا؟ أو بمعناه المعقولي أو المتكلمي غير متوقف على ماذا؟ على دلالة اللفظ عليه، ما متوقف، ذاك شرط يتحقق وإن لم يكن هنالك لفظ. بخلاف ماذا؟ بخلاف مقامنا لابد أن يكون اللفظ دال على الخصوصية، تلك الخصوصية يستلزم ماذا؟ تستلزم ذلك المفهوم. إذن لا ريب ولا إشكال يتبين أن المراد من الشرط بمعناه النحوي، فيكون ذلك الشرط إما مدلولا لأن الشرطية، بأن يقال أن الشرطية وأخواتها موضوعة لمعنى الشرط، وإما أن يقال أن هيئة الجملة هي الدالة على تلك الخصوصية التي يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها ذلك المفهوم. فإذن يدور الأمر بأن تكون أن الشرطية، بأن يكون الشرط هو مدخول أن الشرطية باعتبار أن موضوعة للشرط، أو نقول أن هيئة الجملة بعد دخول أن الشرط، أن الشرطية تدل على ماذا؟ تدل على الخصوصية التي يستفاد منها المفهوم. وعند المصنف رضوان الله تعالى وأوقع النزاع في هيئة الجملة، أي أن هيئة الجملة الشرطية هل تدل على خصوصية تستلزم حكما آخر أو لا تدل. هكذا أوقع المصنف رضوان الله تعالى عليه هذا البحث. وياه جيد. إذن على هذا، على كل حال، سواء قلنا أن الشرطية موضوعة للدلالة على تلك الخصوصية أو هيئة الجملة موضوعة للدلالة على تلك الخصوصية، فلا ريب ولا إشكال إذا قلنا بالمفهوم حينئذ نقول تلك الخصوصية، لاحظوا، تلك الخصوصية إما مدلول عليها باللفظ بالوضع أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة. واضح؟ إلى هنا واضح المطلق؟ جيد. في مقابل هذا من ينكر الدلالة على المفهوم لابد أن يقول ماذا؟ أن الشرطية أو ماذا؟ أو هيئة الجملة لا تدل على خصوصية تستلزم حكما. هذا إذن القائل بالمفهوم يقول هنالك خصوصية مدلول عليها باللفظ، القائل بعدم المفهوم للجملة الشرطية يقول ليس هنالك خصوصية. واضح؟ ولذلك نبه المصنف رضوان الله تعالى عليه على نكتة في البين وياي. هذه النكتة شنو؟ أنه أن المفهوم في الجملة الشرطية إن جاءك زيد فأكرمه، إذا قلنا بأنها لها مفهوم معناه شنو؟ إن لم يأتك زيد فلا تكرمه. مو؟ يقول الدلالة على المفهوم متوقفة على عناصر أربعة. إذا قلنا بأن لها مفهوم تتوقف على عناصر أربعة وياي. إذا لم نقل بالمفهوم لابد من نكران أحد هذه العناصر أو نكران جميع هذه العناصر. إذن ما هي هذه العناصر الأربعة حتى تدل الجملة الشرطية على المفهوم؟ العنصر الأول عنصر اللزوم، أي أن هنالك علاقة لزومية بين الجزاء والشرط في مقابل عدم وجود علاقة لزومية بل مجرد الاتفاق، كما يقال إذا كان الإنسان ناطقا فالحمار ماذا؟ ناهقا. أكو علاقة لزومية بين الأمرين؟ لا توجد، من مجرد اتفاق. إذن لابد وأن تكون الجملة الشرطية حتى تدل على المفهوم أن تكون وجود علاقة لزومية في مقابل العلاقة الاتفاقية. نجد أن المناطق يعبرون بجملة شرطية اتفاقية، إذا كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهقا. وياي؟ هذه ليست هنالك علاقة بل مجرد اتفاق. إذن الشرط الأول وجود علاقة لزومية بين الشرط وبين الجزاء، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني هو ترتب الجزاء على الشرط. يعني شنو ترتب الجزاء على الشرط؟ بأن يكون الشرط مقدما رتبة والجزاء متأخر رتبة على الشرط، يترتب أحدهما على الآخر، كما في موارد الاستدلال اللمي وهو الانتقال من العلة إلى المعلول، بأن يكون هذا مترتبا على هذا مو فقط علاقة لزومية، قد تكون علاقة لزومية بالعكس كما في الاستدلال إني، كما الاستدلال على حدوثية العالم بالتغير وياي، بأن يقال بأنه مثلا أو بالعكس يقال بأن العالم حادث، أو أن البلي بالعكس أن يقال بأن العالم متغير لأنه حادث، انتقال من المعلول أو من الأثر إلى المؤثر، الانتقال من الحرارة إلى وجود النار، لا يقول لابد أن يكون هنالك ترتب أحدهما على الآخر، ترتب العلة على المعلول، هذا هو العنصر الثاني. إذن العنصر الأول عنصر اللزوم أي العلاقة اللزومية، العنصر الثاني الترتب، العنصر الثالث أن يكون ذلك الترتب ترتبا عليا. شنو معنى ترتبا عليا؟ أي أن يكون الشرط إما علة تامة لتحقق الجزاء وإما الجزء الأخير من العلة التامة لتحقق الجزاء. وياي؟ معنى ذلك أنه بمجرد تحقق الشرط شو يصير؟ يساوقه تحقق الجزاء، ماكو تأخر زماني بينهما أحدهما، لأنه أحدهما معلول للآخر، فلا بد وأن يكون الشرط زيادة على العلقة اللزومية وزيادة على الترتب
أن يكون ذلك الترتب ترتبا عليا، بحيث إذا كان هنالك ترتب ولكن كان الشرط علة ناقصة وليس علة تامة أو ليس الجزء الأخير، حينئذ لا يترتب المعلول عليه، لا يترتب الجزاء عليه، بل متوقف إما بتمامية تلك العلة أو بتحقق الجزء الأخير من العلة التامة. واضح إن شاء الله؟ إذن صار عندي ثلاث شروط. الشرط الرابع هو أن يكون ذلك الترتب العلي على سبيل الانحصار، أي يكون الشرط علة تامة أو الجزء الأخير للعلة التامة المنحصرة، بمعناه لولاه لم تنع، يعني لولا هذه العلة لم تنع هذا المعلول، ولا يمكن أن يوجد بعلة أخرى، يعني ما إلى علة أخرى، هاي عبر عنا بالعلة المنحصرة. واضح إن شاء الله؟ إذن هذه عناصر أربعة. وياي المصنف اختزل هذه العناصر الأربعة وعبر بالعلية المنحصرة فقط، عبر بالعلية المنحصرة، ولكن عند التحليل نحلله إلى العناصر الأربعة. ليش؟ لأن العلية المنحصرة متوقفة على أمور، هذه الأمور هي المعبر عنه بالعناصر الأربعة. فالعلاقة اللزومية هي الجنس البعيد، ولأن يكون ذلك اللزوم على سبيل الترتب أن هو هذا الجنس المتوسط، وأن يكون ذلك الترتب على سبيل الترتب العلي فهذا هو ماذا؟ الجنس القريب. وكونه منحصرة أي الترتب العلي على سبيل الانحصار فهذا هو الفصل المميز. واضح إن شاء الله؟ فالقائل بعدم المفهوم ماذا يريد؟ إما أن ينكر العنصر الأول، فإذا سلم بالعنصر الأول يمكن له أن ينكر العنصر الثاني وهو الترتب، وإذا قلنا أنه يسلم الترتب ينكر أن يكون على سبيل العلية، وإذا سلم أنه على سبيل العلية يمكن أن ينكر على سبيل ماذا؟ على سبيل الانحصار. فإذا القائل بعدم المفهوم لا بد وأن ينفي أحد هذه العناصر الموجودة الأربعة. واضح إن شاء الله؟ وضحت الفكرة؟
بس فرق بين العنصر الثالث اللزوم والعنصر الأخير
عنصر اللزوم العنصر الأول، الثالث الترتب العلي، اللزوم أن يكون في مقابل الاتفاق
والانحصار.
لا يعني أن تكون أكو لزوم وأكو علية، ولكنه هاي علة وأكو غيرها علة أخرى. هاي علة ويمكن أن توجد علة أخرى لتحقق المفهوم، كما أن شنو الحرارة له علية وهو النار، ويمكن أن تكون له الشمس. فإذا قلنا بأنه علتان على معلول واحد لا بد أن يكون الجامع المشترك بينهما أحد هذين الأمرين، ويعبر عنه بالجامع الانتزاعي. وياي؟ إذن هذا المعنى العلية المنحصرة، أن لا تكون هنالك علة لتحقق الجزاء غير الشرط، حتى تدل اللزوم في مقابل الاتفاق. سيد في مقابل، إذا كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق، هذا مجرد اللزوم. اللزوم العلي على سبيل الانحصار هذا وين اللزوم؟ واضحت الفكرة؟ جيد. قال قدس سر، من طول أكثر من هذا لأن ما يحتاج مطلب بالأدلة هو هذا كلام. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: هل أن الجملة الشرطية تدل على الانتفاع عند الانتفاء؟ هذا يا مفهومين، يا درجة درجة الأولى، حتى ركزوا عليها هذه النقطة، هواي مهمة. كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام، يعني أن الجملة الشرطية تدل على الثبوت عند الثبوت، ولكن هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء أم لا؟ فيه خلاف بين الأعلام. قال المصنف: لا شبهة في استعمال الجملة الشرطية وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام، يعني في موارد معينة إذا قامت قرينة خاصة، وإنما الإشكال والخلاف هل دلالة الجملة الشرطية على المفهوم في أنه بالواضح من جهة ماذا؟ هنالك وضع للدلالة على تلك الخصوصية، إما بوضع الشرطية أو بوضع هيئة الجملة أو لا، لا هذا ولا ذا، بل من جهة الإطلاق ومقدمات الحكمة كما يأتي بالعلية المنحصرة. بعضهم كالمحقق العراقي تبعا لبعض القدماء يستدل على العلية المنحصرة التي هي الأساس، لأنه هي مستبطنة لجميع العناصر، يستدل عليها بالإطلاق ومقدماتها، أي أنه لو كان هنالك علة أخرى لكان على المولى بيانها، فمن عدم البيان يتمسك بالإطلاق. ويأتي إن شاء الله في أنه بالوضع أو بقرينة عامة، بحيث لا بد من الحمل عليه، أي الحمل على ماذا؟ على الانتفاء عند الانتفاء، لو لم يقم على خلاف قرينة من حال أو مقال. يعني شو يقول؟ يقول لو وردت جملة شرطية مقتضى إذا قلنا تدل على الانتفاء الانتفاء عند الانتفاء بالواضح أو بالقرينة العامة، لا بد من المصير إلى من؟ مصير إلى الدلالة على المفهوم. فإذا لم يقم المتكلم، إذا ما يريد الانتفاء عند الانتفاء، لا بد له أن يقيم ماذا؟ قرينة خاصة على القول بالواضح، قرينة على المجازية، على القول بالقرينة العامة، قرينة على التخصيص. شوي انتبهتوا للفكرة؟ لو أعيد تفتوا للفكرة؟ يعني مقتضى الجملة الشرطية أنها تدل على الانتفاع على الانتفاع. يابا يقول المتكلم: يابا أنا ما أريد الانتفاع عند الانتفاع. ما من حقك تقول ما أريد، ظاهر كلامك يقتضي، وهنالك شنو؟ هنالك قانون عقلائي الأخذ بظاهر كلام المتكلم. ما يصير تقول لي ما أريد الانتفاع عند الانتفاع. ليش؟ إما على أساس أن الجملة الشرطية موضوعة شنو؟ موضوعة للدلالة على المفهوم، أي موضوعة للدلالة على تلك الخصوصية الدالة على المفهوم، أو أن الشرطية، أو أنه بالقرينة العامة من جهة الإطلاق ومقدمات الحكمة. فأنت ما لك خيار. شي يقول لي أنا ما أردت الانتفاع عند الانتفاع، قل له لا بد من إقامة قرينة خاصة في البين تبين أنه ما تريد الانتفاع عند الانتفاع. تلك القرينة على أساس القول بالواضح تكون قرينة على ماذا؟ على المجازين، إن استعمال اللفظ في غير المعنى موضوع له، وعلى القول بالقرينة العامة لا يكون من قبيل المجاز، بل يكون من قبيل ماذا؟ من قرينة على التخصيص وعدم إطلاق، قرينة على التقييد وعدم إرادة شنو في مقابل الإطلاق. هذا المعنى واضح إن شاء الله؟ جيد. فلا بد للقائل بالمفهوم أي بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة، أي الدلالة على المفهوم، بأحد الوجهين، إما بالوضع أو إما أن تقول بأنه هنالك وضع، أو بالقرائن القرينة العامة، بأحد الوجهين على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة. هذا التعبير علته منحصرة. وأما القائل بعدم الدلالة، يقول لا تدل الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء، ففي فسحة من هذا كله، ما يحتاج، أنت اللي تثبت النافي لا يحتاج إلى دليل، المثبت محتاج إلى دليل. وأما القائل بعدم الدلالة على المفهوم ففي فسحة، فإن له منع دلالتها، أي منع دلالة الجملة الشرطية على اللزوم، هذا العنصر الأول، بل على مجرد الثبوت، أن يعني تدل الجملة الشرطية على مجرد الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتفاق، كأن تكون كل إنسان ناطق إذا كان الإنسان ناطقا فالحمار ناطق، ما كل لزوم في القضية الشرطية، فراح ينهدم أساس الدلالة على المفهوم، لأن العنصر الأول ارتفع. أو يقول مين في العنصر الأول، أو منع دلالتها على الترتب الذي هو ماذا العنصر الثاني، يقول الجملة الشرطية تدل على اللزوم ما عنده مانع، ولكن لا تدل على الترتب، هذا العنصر الثاني ينفيه، بالإمكان له أن ينفيه. أو على نحو الترتب على العلة، يقول أكو ترتب جزاء على شرط، ولكن لا على سبيل العلية، وياي لا على سبيل، يعني كأن يكون علة ناقصة مو علة تامة، يمكن له أن ينفي هذا المعنى، يقول الشرط ليس علة تامة للجزاء بل جزء علة، يمكن أن ينفي. أو العلة المنحصرة بعد تسليم اللزوم أو العلية أو الترتب، بأن يقول صحيح أسلم اللزوم والترتب والعلية، ولكن لا أقول بالعلية المنحصرة، يمكن له أن ينفي الجنية أو ينفي أحد هذه الأمور لإسقاط القول بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم. واضح إن شاء الله؟ لكن هذا نسألكم الدعاء هذا، والحمد لله رب العالمين. هذا تفريع في الحقيقة على راحة اللي يديرون، هذا تفريع يقول ولكن إذا منع عن العنصر الأول والثاني أو الثالث أو الرابع أيهما أوفق بالصناعة، هذا اللي يريد يقول، يقول هل المنع عن العنصر الأول أوفق بالصناعة، المنع عن العنصر الثاني أوفق بالصناعة، أو الثالث أو الرابع، يا هو من عندهم، فلذلك تطرق لهذا الأمر، ثم يدخل إن شاء الله في الأدب.